بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن واحد المعلمي رحمه الله تعالى في القائد إلى أصح العقائد في جملة ردوده على الكوثر والحنفية وأشباههم: الباب الثالث في الاحتجاج بالنصوص الشرعية في العقائد. كان من المعلوم المقطوع به في عهد السلف الصالح أن أثبت ما يحتج به في العقائد وغيرها كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم لما حدث التعمق في النظر العقلي، كان بعض المتعمقين ربما يزيغ عما يعرفه الناس فيرد عليه أئمة الدين ويبدعونه ويضللونه ويحتجون بالنصوص، فربما تأول هو النص أو رد الحديث زاعما أنه لا يثق بسنده، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض روم تنزيه، صفحة 62 و200. أي حديث يبلغه بقى واحد يتكلم بعقله فيحتج عليه بالحديث، يقول الحديث ده ضعيف لا أثق بسنده، أو معناه مش معنى اللي أنت تقصد، معنى الموافق العقلي، زاعما أنه لا يثق بسنده. طيب، فربما تأول النص هو النص أو رد الحديث، رسمها إيه؟ أو رد الحديث، أو لوحدها كده، أو وبعدين رد، أو رد الحديث زاعما أنه لا يثق بسنده، فيرد عليه أئمة الدين تأويله بأنه خلاف المعنى الذي تعرفه العرب من لسانها وخلاف ما أثر من التفسير عمن سلف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلى الشيطان في أذنيه، في أذنيه، تعرف العرب البول، بول ينزل في الأذن، إذن يبول بولا حقيقية ولا يا عبد الله؟ بس مش بنشوفه بقى، مش هنقوم واحد يمسح ودانه عشان
ولا بتحس بيه.
تعرفه العرب من لسانها وخلاف ما أثر من التفسير عمن سلف، ويردون عليه رده للحديث بأن رجاله ثقات وأن أئمة الرواية يصححونه، واستمر الأمر على هذا زمانا. أهل العقل لو تكلموا يرد عليهم أهل الحديث بالدليل، استمر على الأمر على ذلك على هذا زمانا. وفي القرن الثاني نبغ من المبتدعة من يرد أخبار الآحاد حتى في الفقهيات، جاءت المعتزلة واقتصر بعضهم على ردها إذا خالفت القياس، يعني ترد النصوص إذا خالفت القياس، دول الإيه؟ أهل الرأي بقى، المبتدعة عموما ردها مطلقا، وأهل القياس قالوا إذا خالفت القياس لا، القياس مقدم، القياس مبني على الرأي والنظر والعقل. وظاهر أن هذا يردها إذا خالفت المعقول في زعمه، وقد رد أئمة الدين على هؤلاء، وفي كتب الشافعي كثير من الرد عليهم، وكذلك تعرض له البخاري في الصحيح. وعلى كل حال، فكان معروفا بين الناس أن أولئك المتأولين للنصوص على خلاف معانيها المعروفة والرادين للأخبار الصحيحة هم مبتدعة. ثم عندما كثر المتعمقون والتبس بعضهم بأهل السنة، كثر القائلون بأن أخبار الآحاد إذا خالفت المعقول يجب تأويلها أو ردها، ولبسوا بذلك، فإن المعقول المقبول وهو ما كان من المأخذ السلفي الأول لا يصح نص بخلافه، بل إذا صح نص ظاهر لفظه خلافه فالعقل حينئذ قرينة صحيحة. بل إذا صح نص ظاهر لفظه خلافه فالعقل حينئذ قرينة صحيحة لا بد في فهم الكلام من ملاحظتها، مش هيفهم إلا بالعقل. فالظاهر الحقيقي الذي هو معنى النص هو ما يظهر منه مع ملاحظة قرائنه. كل هذا وأهل السنة المتبعون لأئمتها المتفق على إمامتهم فيها ثابتون على ما كان عليه السلف من الاحتجاج بالنصوص
وتضليل من يصرفها عن معانيها المعروفة أو يرد الأخبار الصحيحة. ثم نشأ المتوغلون في الفلسفة كالفارابي وابن سينا، فكان مما خالفوه في من العقائد الإسلامية أمر المعاد، فاحتج عليهم المتكلمون بالنصوص، فغافصهم ابن سينا مغافصة شديدة، غافصهم فغافصهم ابن سينا. فغافصهم ابن سينا مغافصة شديدة. تليفوننا كده، شوف لي غفصهم مصدرها ايه.
فعل في علم ومفعل.
ايه ما انا عارف يعني ايه يعني.
شديدة من شدائد الضغط.
مغافصة شديدة كما تراه في مختصر الصواعق، وعبارته طويلة جدا وأنا أحاول تلخيص المقصود منها. زعم أن الشرائع إنما وردت لخطاب الجمهور، وأنها لو جاءتهم بذكر التوحيد والتنزيه على ما يراه الفلاسفة ومن يوافقهم من المتكلمين، قال لسارعوا إلى العناد، أو اتفقوا على أن الإيمان المدعو إليه إيمان بمعدوم لا وجود له أصلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
غافصهم يعني فاجأهم.
غافصهم
فاجأه وأخذوه على ظهره.
فزعم أن الحكمة اقتضت أن تجيئهم الشرائع بما يمكن تصديقهم به من التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، ليمكن قبولهم للشرائع العملية. وذكر أن التوراة كلها تجسيم، وأن في نصوص القرآن ما لا يحصى من ذلك. قال وبعضه جاء تنزيها مطلقا عاما جدا لا تخصيص ولا تفسير له. ثم ذكر أن من النصوص ما هو صريح في التجسيم والتشبيه، لا يقع شبهة في أنها ليست استعارية ولا مجازية ولا يراد فيها شيء غير الظاهر. قال فإن كان أريد بها ذلك يعني غير الظاهر إضمارا، يعني أن المتكلم أضمر في نفسه إرادة غير الظاهر، وإن كان الكلام لا يحتمله فقد رضي المتكلم بالقرآن بوقوع الغلط والتشبيه يعني التجسيم ونحوه. والاعتقاد المعوج بالإيمان يظاهرها تصريحا. ثم ذكر أن الحال في أمور المعاد كذلك، ألا ولم يكن سبيل للشرائع إلى الدعوة إليها والتحذير عنها إلا بالتعبير عنها بوجوه من التمثيلات المقربة إلى الأفهام. فهذا هو الكلام على تعريف من طلب أن يكون خاصا من الناس لا عاما، أن ظاهر الشرائع غير محتج به في هذه الأبواب، ويمكن ترتيب مقاصده في تلك العبارة ما على ما يأتي. كلام الايه هؤلاء المجرمون ابن سينا وأشباه المجرمين، يمكن ترتيب مقاصده في تلك العبارة على ما يأتي. المقصد الأول أن من تلك النصوص ما هو ظاهر في تلك المعاني، ومنها ما هو صريح فيها. الثاني أن الصريح منها يدفع احتمال الإعارة والمجاز، ويأبى أن يكون المراد منه إلا ذاك المعنى الذي هو صريح فيه، يعني التجسيم يعني. الثالث أنه ليس في الكتاب ولا السنة نص ينفي تلك المعاني التي دلت عليها تلك النصوص الكثيرة بظهورها أو صراحتها نفيا بينا، وإنما هناك إشارات يسيرة ليست بالبينة. الرابع أن تلك المعاني موافقة لعقول المخاطبين الأولين، وهم العرب الذين بعث الله فيهم أو بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو خطبوا بما فيها لأنكرته عقولهم وردته، وحالهم في ذلك كحال الجمهور من الناس في عصرهم وقبلهم وبعدهم. الخامس أن تلك المعاني في رأي ابن سينا ومن يوافق من المتكلمين وغيرهم باطلة بدلالة النظر العقلي المتعمق فيه، اللي هو المأخذ الخلفي الثاني. السادس أن صحة نعم الثاني أن صحة الدين الإسلامي ومجيئه بتلك النصوص على ما تقدم من حالها متناقضان ظاهرا، إذ كيف يأتي الدين الحق بالاعتقاد الباطل. السابع أن صحة الدين الإسلامي ثابتة بالبرهان، وبطلان تلك المعاني ثابت في زعمه ونفقه بالبرهان، يعني برهان بالبرهان. الثامن أنه لا مخلص من هذا التناقض مع ثبوت كلا الأمرين بالبرهان إلا القول بأن الدين الحق قد يأتي بالاعتقاد الباطل رعاية لمصلحة البشر ليقبلوا الشرائع العملية التي تصلح شؤونهم. التاسع أنه إذا كان الأمر هكذا فاللائق بالجمهور قبول ما جاء به الدين الحق على أنه حق، واللائق بخاصة هم الذين تنبهوا لبطلان بعض تلك المعاني أن يعرفوا أن الدين إذا جاء لإصلاح الجمهور وأنه جاراهم على اعتقادهم وما يوافقه، وإن كان باطلا في نفس الأمر فليدع الخاصة الاحتجاج بالنصوص الجمهور ليحققوا لأنفسهم. العاشر أنه كما وقع في الدين ذاك التلبيس في العقائد في ذات الله وصفاته، ولا مفر للمتكلمين الذين اعترفوا ببطلان تلك المعاني من الاعتراف به، فكذلك وقع في أمور المعاد ووقوعه فيها أهون، والمدار إنما هو على اقتضاء المصلحة ولا تقتضي التلبيس في أمور المعاد، فإن الجمهور لا يخضعهم إلا الرغبة والرهبة
وهي تقتضي شكله.
نعم
ولا تقتضي
وهي تقتضي التلبيس في أمور المعاد، فإن الجمهور لا يخضعهم إلا الرغبة والرهبة، ولا تؤثر فيهم الرغبة والرهبة إلا فيما يتعلق بالجسمانيات التي عرفوها وألفوها، يعني التنسيم. وقد رأيت أن أفرض أنه انعقد مجلس للنظر في هذه المقاصد حضره متكلم وفلسفي وناقد فجرى ما يأتي شرحه وسلفي وقد رأيت أن أفرض أنه انعقد مجلس النظر في هذه المقاصد حضره متكلم وسلفي وناقد فجرى ما يأتي شرحه. النظر في المقصد الأول اللي هو تلك النصوص ما هو ظاهر في تلك المعاني، هذا احنا ها اقرا يا عمي اقرا، خلينا نقرا.
قال المتكلم: النصوص التي نوافق على بطلان ظاهرها.
النظر في الاول.
نعم
النظر في المقصد الاول.
قلتها يعني. النظر في المقصد الاول. المتكلم قال: المتكلم النصوص التي نوافق على بطلان ظواهرها لا نسلم أنها في تلك المعاني صريحة صراحة مطلق أو ظاهرة ظهورا مطلقا. كيف والقرينة قائمة على
صريحة
ظاهرة برضو. النصوص التي قال المتكلم: النصوص التي نوافق على بطلان ظواهرها لا نسلم أنها في تلك المعاني صريحة صراحة مطلقة أو ظاهرة ظهورا مطلقة. كيف والقرينة قائمة على صرفها عنها، وهي العقل والإشارات التي ذكرت أو ذكرت في المقصد الثالث. قال الناقد: أما العقل فقد زعم ابن سينا كما مر أن عقول الجمهور ومنهم المخاطبون الأولون موافقة لتلك المعاني، فإن منعت هذا فنؤجل البحث فيه إلى المقصد الرابع، وإن سلمته بطلت دعواك هنا. فإن قانون الكلام أن تكون القرينة كاسمها مقترنة بالخطاب في ذهن المخاطب، أو بحيث إذا تدبر عرفها وعرف صرفها عن الظاهر، إذ المقصود من نصب القرينة أن يكون الخبر صدقا من حقه ألا يفهم المخاطب منه خلاف الواقع ما لم يقصر. وإذا كانت عقول الجمهور ومنهم المخاطبون الأولون توافق تلك الظواهر وتجزم بوجوبها عقلا أو جوازها أو لا تشعر بامتناعها، فكيف يعتد عليهم بما قد يدركه المتعمق في النظر بعد جهد جهيد. مع العلم بأنهم لم يعرفوا التعمق في النظر ولا خالطوا متعمقا، بل نهاهم الشرع عن ذلك. وهل هذا إلا كما لو غزا جماعة إلى أرض بعيدة ثم عادوا بعد مدة دون واحد، فسئلوا عنه فأخبروا بأنه قتل فحزن أهله ثم قسموا تركته واعتدت نساؤه وتزوجنا إلى غير ذلك، ثم قدم رجل فزعم أنه رأى ذلك الذي قيل إنه قتل رآه بعد خبر القتل بمدة في الثغر حيا صحيحا. فافرض أنه ذكر ذلك للمخبرين بالقتل فصدقوا هذا المخبر الأخير واعتذروا عن إخبارهم بالقتل بأنهم أرادوا بذلك الخبر خلاف ظاهره، فقيل لهم فألا نصبتم قرينة؟ وقالوا كان الرجل حال خبرنا حيا صحيحا سالما وكفى بذلك قرينة، فهل يقبل منهم هذا العذر؟ أولا يرده عليهم العقلاء أولا أو أرده في وهاء؟
نعم.
أولا يرده العقلاء عليهم العقلاء قائلين ذاك لو كانت حياته وصحته وسلامته بحيث يدركها المخاطبون وهم أهله عند إخباركم لهم. فأما وهم لا يعلمون ذلك ولا يدركونه لبعده عنهم بمراحل كثيرة فليس هذا بقرينة، إذ ليس من شأن العلم به أن يقترن عند المخاطب بالخطاب فيصرفه عن فهم الظاهر. وأما تلك الإشارات ففي المقصد الثالث أنها ليست بالبينة، فإذا لا تصلح أن تكون صارفة عن معاني النصوص الكثيرة الظاهرة أو الصريحة الموافقة لعقول المخاطبين، بل يكون الأمر بالعكس وهو أن عقولهم وتلك النصوص الكثيرة تصرف عما قد يظهر من تلك الإشارات. فإن كنت تزعم أن تلك الإشارات صحيحة فنؤجل الكلام إلى المقصد الثالث. قال المتكلم إنما يصح الأخذ بظاهر الخبر إذا علم أن ذلك الأمر المخبر بوقوعه غير ممتنع عقلا، فأما إذا احتمل أن يكون ممتنعا عقلا فإنه يجب التوقف، ويكون هذا الاحتمال قرينة تدافع ظاهر الخبر فتوجب التوقف فيه. تدافع؟ قال الناقد في المقصد الرابع أن معاني تلك النصوص كانت موافقة لعقول المخاطبين، فإن سلمت ذلك سقط كلامك هنا لثبوت أنها لم تكن عندهم محتملة للامتناع، فعلى فرض أن احتمال الامتناع يعد قرينة فلم يكن حاصلا لهم فكيف يعتد عليهم به؟ وقد مر الكلام في هذا، وإن لم يسلم فينظر فيه في المقصد الرابع، فإن لم يسلم فينظر فيه في المقصد الرابع فينظر. قال المتكلم لا ينسى كلام قال المتكلم لم يكن القوم ماهرين في علوم المعقول، فلا يعتد بإدراك عقولهم الوجوب أو الجواز، بل يبقى الحكم في حقهم الاحتمال. فإن لم يشعروا بقصورهم القاضي عليهم بالتوقف فقد قصروا. السلفي قال السلفي كيف لا تعتد بعقولهم وقد اعتد بها رب العالمين فأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وأمرهم بالنظر والتفكر والاعتبار والتدبر، وقبل إيمان من آمن منهم وأثنى عليه، ونقم كفر من كفر منهم وعاقبه عليه. وقد مر في صدر هذه الرسالة ما فيه كفاية. قال المتكلم فدع هذا، لكن لي نظر في دعوى أن عقولهم كانت موافقة لتلك المعاني. قال الناقد فيأتي الكلام في المقصد الرابع.
ما فيش فيها حد.
قال السلفي هب أن تلك المعاني كانت محتملة في عقول القوم، أي أنهم لا يدركون وجوبها ولا امتناعها ولا تقطع عقولهم بجوازها، فدعواك أن احتمال الامتناع عقلا قرينة التوقف في ظاهر الخبر دعوى باطلة عقلا وشرعا وعملا. أما العقل فإنه يقتضي قبل خبر ظاهر الخبر إذا كان المخبر ثقة أمينا لا يخشى منه الكذب ولا التلبيس، إذ الغالب صدقه، والغالب في الأخذ به حفظ المصلحة واتقاء المفسدة، ولا يفرق العقل في هذا بين ما يقطع المخاطب يلقب بجوازه وما لا يقطع، لأن خبر الثقة الأمين غالب صدقه في حالين، وحفظ المصلحة غالب في الأخذ بظاهر خبره في النوعين. فأما إذا ثبت عقلا أن المخبر معصوم عن الجهل والغلط وعن التكذيب والتلبيس وعن الكذب والتلبيس، فوجوب قبول خبره بغاية الوضوح. بل إذا قطع عقل المخاطب بعصمة المخبر عما ذكر، وقطع بأن ظاهر خبره هذا هو المعنى، وبأنه لا قرينة صحيحة أو لا قرينة صحيحة تصرف عنه، فإنه يقطع عقله بوقوع ذاك المعنى، وإن كان قبل ذلك يجوز امتناعه عقلا. وأما الشرع فظاهر، فقد طالب الأنبياء الناس أن يصدقوهم فيما يخبرون به عن ربهم وأن يوقنوا له بذلك، وقضوا بإيمان المصدق الموقن ووالوه، وبكفر الممتنع عن التصديق وعادوه، مع أن مما أخبروا به وطالبوا الناس بالإيقان به ما كانت عقول المخاطبين تستبعده، وعقول الفلاسفة وبعض المتكلمين تصوب ذاك الاستبعاد، وذلك كحشر الأجساد. بل مما أخبر به الأنبياء وطالبوا الناس بالإيقان به ما تزعم الفلاسفة أنه ممتنع عقلا، ووافقهم المتكلمون على ما وافقوهم من ذلك. وأما العمل فلا يخفى على من تصفح أحوال الناس أنهم كانوا ولا يزالون ولن يزالوا يعتمدون على خبر الثقة الأمين فيما يقطعون فيه بعدم الامتناع وفيما لا يقطعون، واعتبر ذلك بأخذهم بأخبار علماء الحساب والهندسة والمساحة ونحو ذلك من العلوم العقلية، وهكذا العقائد، فإن الناس يأخذونها من علمائهم تقليدا في كثير منها، ويرضى منهم علماؤهم بذلك ويحضونهم عليه. هذا والخبر بأمر بوقوع الأمر يتضمن قطعا الخبر بعدم امتناعه هذا والخبر بوقوع الأمر يتضمن قطعا الخبر بعدم امتناعه، فكأن المخبر أخبر بعدم الامتناع واحتج بمشاهدته الوقوع. ولو وجب أن يتوقف عن قبول ظاهر خبر الثقة الأمين في مثل هذا لوجب مثله فيما علم جوازه عقلا، لأن جوازه لا يقتضي وقوعه، وما لم يقع فالحكم بوقوعه ممتنع. وتفسير هذا أنه إن كان ينبغي التوقف عن حمل الخبر على ظاهره فيما إذا احتمل أن يكون ذاك الظاهر ممتنعا لذاته، فكذلك فيما إذا احتمل أن يكون ممتنعا لثبوت نقيضه. حتى لو كنت قد علمت أن زيدا في بيته فأخبر بأنه خرج منه، فإن خروجه ذلك يحتمل أن يكون ممتنعا عقلا لثبوت نقيضه، إذ يحتمل أن يأله لم يخرج من بيته فأخبر بعد أن عهدته فيه، وإذا لم يخرج فمن الممتنع عقلا أن يكون خرج. قال المتكلم: إنما فرقنا
وإذا كان لم يخرج
فمن الممتنع عقلا أن يكون خرج. قال المتكلم: إنما فرقنا بين النوعين لأنه قد يحتمل في الأول أن يقوم بعد وقت الخطاب ولو بمدة طويلة دليل على أن ذاك الظاهر ممتنع عقلا، فيجب حينئذ صرف الخبر عن ظاهره أو الاعتراف بأن المتكلم به غير معصوم. قال السلفي: إن ساغ هذا الاحتمال في الأول ساغ في الثاني، فيحتمل فيما أخبر النص بأنه وقع أو سيقع في وقت كذا أن يقوم فيما يأتي دليل على خلاف ذلك، فليس هناك إلا سبيلان. الأولى سبيل المؤمنين، أنه يستحيل عقلا أن يكون المتكلم بالقرآن أو من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن ربه جهل أو غلط أو كذب أو تلبيس، ففرض أن يقوم دليل قاطع على خلاف النص الثابت قطعا الصريح أو الظاهر قطعا ولا قرينة معه قطعا فرض للمستحيل. الثانية سبيل ابن سينا ومن وافقه من تجويز الجهل والغلط أو الكذب والتلبيس، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال المتكلم: وهل كلامنا إلا في القطع؟ فهب أن احتمال الامتناع العقلي لا يصلح أن يكون قرينة، فمن أين يأتي القطع؟ ومن المحتمل أن يخطئ الناظر فيعتقد أن الحديث ثابت. أن يخطئ الناظر فيعتقد أن الحديث ثابت وليس بثابت، أو يعتقد صراحة الآية أو الحديث الثابت فيما فهمه وليس كذلك، أو يعتقد ظهور ما ليس بظاهر، أو يعتقد انتفاء القرينة وهناك قرينة غفل عنها. قال السلفي: سيأتي إثبات حصول القطع في الكلام مع الرازي والعضد، فأما الخطأ فالخطأ في هذا الباب إنما يكون في الظن وليس كالنظر العقلي المتعمق الذي أو المتعمق الذي المتعمق الذي يكثر فيه الغموض والاشتباه والقطع بالباطل كما مر في الباب الأول. والنظر في النصوص على وجه الإيمان بها والتسليم لها اهتداء يحبه الله تبارك وتعالى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والنظر في الشبهات التعمقية على وجه الوثوق بها وتقديمها على النصوص زيغ عن سبيل الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن الواضح أن المهتدي أهل أن يعفى عن خطئه بخلاف الزائغ، وفوق ذلك فكلامنا هنا إجمالي، فتتبعوا إن شئتم التفصيل فبينوا عن على طريق فتثبتوا ها؟
على طريق
فبينوا
على طريق المأخذ سبحانه سبحانه
إيه فبينوا على
على طريق المأخذين السلفيين
خطأ فبينوا
فبينوا
فمن الواضح
فتتبعوا إن شئتم التفصيل فبينوا على طريق المأخذين
فتتبعوا إن شئتم التفصيل فبينوا على طريق المأخذين السلفيين خطأ من أخطأ منا إن استطعتم. فأما تعمقكم فقد أثبتنا أنه ليس بحجة في الدين، فلا علينا ألا نلتفت إليه، فإن رضيتم بما عندكم فنحن بما عندنا أرضى، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لا فيش واو صح؟ فيش واو أي لا عندي ولا حجة لا حجة ما فيش واو لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجة داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. المقصد الثاني
بس حسبك
الثاني والثالث ده صفحتين
المعنى.
قال المتكلم: لا أسلم أن فيما أزعم بطلان ظاهره من النصوص المتعلقة بالعقائد ما هو من الصراحة بحيث يدفع احتمال الاستعارة والمجاز ونحو ذلك، ويأبى أن يكون المراد به إلا ظاهرة، بل أقول يمتنع أن يكون في النصوص المتعلقة بالمعقولات ما هو كذلك. قال السلفي: النصوص كلام، ومعلوم أن الكلام كثيرا ما يكون صريحا بنظمه أو بسياقه أو بتأكيده أو بتكراره في مواضع كثيرة على وتيرة واحدة، أو بالنظر إلى نظائره أو إلى حال المخاطب التي يعلمها المتكلم إلى غير ذلك. وهكذا حال النصوص، وهي بحمد الله تعالى معروفة، وأمرها أوضح من أن يحتاج إلى بيانه، وليس هذا موضع التفصيل. والتفرقة بين المعقولات وغيرها مبنية على شبهة قد مر إبطالها، على أن الظهور وحده قد يكفي للقطع كما تقدم، وسيأتي في الكلام عن الرازي وغيره مزيد إن شاء الله تعالى. المقصود الثالث، قال المتكلم:
وأمرها أوضح من أن يحتاج إلى بيانه.
نعم أن يحتاج
أوضح.
قال المتكلم:
المقصد الثالث بس يكفي
كيف عند
تحقق معنى الآية؟ لا ما هو متعلق بس
بها.
نقف عند هذا عند المقصد الثالث. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.